الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس المتمم للأربعين من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ جمهور أهل العلم على وجوب البيتوتة بمنى، وذهب بعضهم إلى استحبابها والصحيح الوجوب. ومما يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية وغيرهم من الرعاية في البيتوتة في منى، فدل على أن الرخصة إنما تكون من ترك واجب. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس من الأثبات في مالك عن عبيد الله وهو العمري عن نافع وهو أبو عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حاء، أي تحويل السند. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حاء، ولفظة أذن بمعنى رخص. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. ساق المصنف هذه الروايات ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من العباس وغيره في البيتوتة بمكة لحاجتهم إلى جمع الماء للحجيج، وهكذا الرعاة لحاجتهم إلى البقاء مع الإبل والغنم ونحو ذلك. فلما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن البيتوتة بمنى واجبة. وهذه الأيام يجوز للعساكر الذين يقومون بشأن الحجيج وقد لا يتيسر له البيتوتة بمنى، وكذلك الأطباء ومن في بابهم، أن يترخصوا بهذه الرخصة التي دل عليها الحديث. قال رحمه الله: في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود، وقيل يدخل معه آله، وقيل قومه وهم بنو هاشم، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضا يختص الحكم بالسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين. بل ليست العلة فقط في باب السقاية، بل ما كل ما يلتحق بها. وأما قوله يلزمه دم، الصحيح أن لا يلزمه الدم. فكم من المحظورات التي ارتكبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بدماء، وهكذا كانت تقع في زمن أبي بكر وعمر ولم يأمروا بالدماء. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند مالك وغيره عليه العمل عند جماهير الفقهاء: من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم، فعليه دم. قوله من ترك أي متعمدا أو ناسيا، كذلك الناسي لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. والصحيح أن الدماء محصورة في خمسة ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله وغيره، كالاستقصاء دم الهدي أي دم التمتع أقصد، ودم القارن، ودم جزاء الصيد، وكذلك دم من في رأسه أذى، ودم المجامع لزوجته وهو محرم. هذه خمسة دماء يذكرها أهل العلم والله أعلم. قال باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، أي وقت رمي الجمار. والجمار ثلاث: جمرة العقبة وهي الكبرى، والتي تليها الوسطى، والتي تليها الصغرى. هذا إذا كان الترتيب من جهة مكة، وإذا كان الترتيب من جهة منى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويرمى يوم العيد جمرة العقبة فقط التي هي الكبرى، ورميها يكون ضحى إلى الليل. لذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت. وهكذا يجوز أن ترمى في ليلة النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والثقل أن يرموا، أن ينفروا من مزدلفة بليل، ولهم أن يرموا. اختلف العلماء في الرمي قبل الفجر أو بعد الفجر، والصحيح أنه يجوز قبل وبعد. وأما الثلاثة الأيام، أيام التشريق، فترمى فيها الثلاثة الجمار، كل جمرة ترمى بسبع حصيات. فالمتعجل يكون عدد ما يرمي به 56 حصاة، لا، يكون عدد ما يرمي به 48، ثمانية كم؟ 49 حصى. سبع يوم النحر، و21 يوم الحادي عشر، و21 يوم الثاني عشر. والمتأخر يرمي 70 حصى، سبع يوم النحر، 21 يوم الحادي عشر، 21 يوم الثاني عشر، 21 يوم الثالث عشر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال، وكنت قد أخذت كتابا توسع في هذه المسألة، لأن كثيرا من العصريين الآن ربما رموا يوم الثاني عشر من منتصف الليل. وقد حصل أننا قمنا يوم من النوم وإذا بأول طائرة تصل إلى القاهرة، أول طائرة من الحجيج تصل إلى القاهرة، بمعنى أنهم قد رموا ربما في الشروق ومشوا إلى جدة، ومن جدة 3 ساعات إلى القاهرة، فوصلوا قبل الظهر، أو ربما رموا من منتصف الليل. فالذي يظهر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بعد الزوال، وخير الهدي هدي، وقد قال: خذوا عني مناسككم، والله أعلم. قال: أي وقت رميها وحكم الرمي؟ وقد اختلف فيه، فالجمهور على أنه واجب ويجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر، وعندهم رواية: إن رمى جمرة العقبة، إن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفاظا للتكبير، فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيره. أما قوله بأن الحج يبطل بتركه فليس صحيح، وأما قوله بأنه سنة إنما شرع من أجل التكبير أيضا ليس صحيح، فهو نسك من أنساك الحج عمله إبراهيم وعمله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد، قال: حدثنا مسعر وهو ابن كدام. ما هي الأبيات التي فيها أبا أخ عبد الكريم؟ من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. فيه السكينة والوقار وأهلها. تعزيل ابن المبارك. من يأتينا بالتتمة؟ من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي. يعني ترجمته جميلة وله شعر طيب من أول البيت فيه السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام، علية أي رؤساء الناس، يقال فلان من علية القوم أي من رؤسائهم، عن وبره وهو ابن عبد الرحمن، عندي سؤال من صاحبه، من يقول أنا، حول وبره حول هندندن، قد قربت لكم ولا أحد يقول أنا، أثر لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا، عمن؟ عن عبد الله بن مسعود، هكذا بالنص. عندك عبد الرحيم؟ نعم، هو في كتاب فتح المجيد أيضا، عبد الله بن مسعود جزما، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. نعم قد قرأناه. نعود، سليمان قد ذاكرناها هذه المسألة، تفضل يا أبا علي. عن عبد الله، الأثر فيه عن عبد الله، فإن كان عبد الله بن مسعود فالأثر منقطع ضعيف للانقطاع بين وبرة وابن مسعود، وإن كان عبد الله هو ابن عمر فلا انقطاع لأنه يروي عن ابن عمر كثيرا في الصحيحين وغيرهما، مفهوم؟ وأظن الذي ذكره عبد الله بن مسعود في شرح فتح المجيد، أما في مصنف عبد الرزاق على ما أذكر فإنما وقفنا فيه عن عبد الله، فالأثر يعود تعود صحته وضعفه إلى ماذا يا أخوة؟ إلى عبد الله. إن كان ابن مسعود فالأثر منقطع بين وبرة بن عبد الرحمن وابن مسعود، وإن كان ابن عمر فالأثر متصل بين وبرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عمر. قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه، يعني بعد الزوال. قال: فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وفيه دليل على أنهم كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى بعد الرمي، ومعنى يتحينون أي أنهم يتوجهون إلى أماكن الجمار وينتظرون الزوال، وهذا الذي عليه الناس الآن، كثير منهم يفعل ذلك. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور وخالف به عطاء وطاووس فقال يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق الرمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. قال: باب رمي الجمار من بطن الوادي، هذا على الأفضل. والآن ما عندك وادي، لكن كيف نعرف أننا في بطن الوادي؟ نجعل الكعبة عن يسارنا ونتجه إلى الجمرة، فإذا كانت الكعبة عن يسارك فأنت في بطن الوادي، في المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقارب للسنة. وإلا لو رميت من جميع الجهات أجزأك، سواء الجمرة الوسطى أو الصغرى أو الكبرى. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، وهناك سبعة محمد بن كثير كلهم ضعيف إلا هذا. قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد نخعي أيضا قال: رمى عبد الله بن وهو ابن مسعود لأن النخع يروون عن ابن مسعود كثيرا من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش بهذا، يعني يجوز أن ترمى من أي جهة لكن هذا هو الأفضل. قال باب رمي عبد الله بن الوليد هو العدني وسفيان هو الثوري. وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش. وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربع أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها أي للدعاء، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابا. قال رحمه الله باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا فيه رد على الحجاج ومن إليه الذين لا يجوزون أن تقول سورة البقرة، وإنما تقول السورة التي ذكرت فيها البقرة. والصحيح أنك تقول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء كما وردت التسميات. قال باب رمي جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه. انظر، قالوا ابن البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة في متنه أو إسناده، من يأتي لنا بالفوائد التي في إسناده في هذا الثلاث الروايات سريعا؟ اليمين يا أخوة، أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، تفضل. من انتقل إلى أخواننا الذين في الجهة الأخرى أحسن، ولا نقول أصحاب اليسار يا أبا علي؟ نقول الذي في الجهة الأخرى أحسن. هات ما الفائدة الإسنادية في هذه الثلاث الروايات؟ ها، ما أنه والإبراهيم، ما أنت بعيد يا أبا علي، بعيد أن ترعى في شجر البوادي. انظر الآن أبا إلى أبي صهيب كيف يأتي بها. هات يا أبا صهيب، هذه فائدة، هذه واحدة وليست التي أريد. عبد الكريم، هات يا عبد الكريم، ما مثلك يغفل عن هذه، لكن لكل جواد كبوة. أبا مصعب، وهذه أيضا من الفوائد لكن ليست التي أريد. قاربت، نعم، يعني يقول في أولها يا أبا عبد الرحمن، وقد اتفق ابن عمر وابن مسعود على هذه الكنية، ثم يقول في الثاني عبد الله، وقد اتفق في الاسم ابن عمر وابن مسعود، مع أن النخعي في الغالب ابن مسعود، وفي الثالثة صرح بأنه ابن مسعود رضي الله عنه وغير ذلك. فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنه عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يريد به النبي صلى الله عليه وسلم. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن من؟ وليد، أنت الذي رفعت رأسك، لما رأيتك رفعت رأسك فرحت. هات يا عبد الرحيم، يا أخوان لا تنسون، يا أخوة اتقوا الله، هات عبد الواحد بن زياد. كم قد قلت لكم أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ينقل عن أن رواية عبد الواحد بن زياد عن الأحمد فيها كلام، إلا أنها لا تنزل عن الحسن، كل ما مررنا به في الغالب آتي بهذه الفائدة إن شاء الله. يا أخ صالح، في المرة الثانية سأسألك عن هذه الفائدة. عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. ورع، ورع عند الحجاج عجيب، يقتل القتيل من أجل شبهة، في أدنى شبهة، ويتورع عن أن يقول سورة النساء وسورة البقرة وسورة آل عمران، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظوا البقرة فإن حفظها بركة وتركها حسرة. وهكذا يؤتى بالقرآن تتقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطل الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. بقي معنا من أحكام الجمار، وإلا كنا نحب أن نكمل، لكن إن شاء الله في درس آتي إن أحيانا الله عز وجل إلى ذلك الوقت نكمل ما فاتنا. الآن يا أخوة، لو حفظتم الرجال من التقريب أو من التهذيب ما ترسخ في أذهانكم مثل الحفظ من الشيخ، من الحفظ مثل من الشيخ، هذه تقرب وتسهل، والحمد لله.